بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: تواب على العباد، والتواب من الناس التائب من الذنب. وهذا من كلام الفراء، يعني أنه قد يطلق على يوصف الله عز وجل به بأنه يتوب على عباده، ويوصف العبد بأنه تواب أي كثير التوبة من ذنوبه. قال رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو التبوثكي المنقري ثقة ثبت. قال: حدثنا أبو عوانة، ما اسم أبي عوانة؟ والضاح بن عبد الله اليشكري ثقة حافظ. قال: عن أبي بشر، وهو ما اسم أبي بشر؟ عندك جعفر بن إياس، وهو جعفر بن أبي وحشية، وهو ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، هذا يتكرر معنا كثيرا، وقد ضعفه شعبة في مجاهد وحبيب ابن سالم. قال: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعا ذات يوم فأدخله معهم، فلما رؤيت أنه فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قال: قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفي رواية: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وهذا الحديث يدل على فضل ابن عباس، وقد تقدم بعضه مختصرا يدل على فضله. والذي وجد في نفسه هو عبد الرحمن بن عوف، كما ذكر ذلك الإمام البخاري في كتاب الفضائل. وقوله: ولنا أبناء مثله، أي في السن، وإلا فمنزلة ابن عباس معلومة عند الصحابة رضي الله عنهم من حيث العلم والمكانة، وإنما أي لنا أبناء مثله في السن، فلماذا يدخل مع كبار السن وأشياخ بدر وأهل الحل والعقد؟ فبين عمر أنه ما أدخله إلا لما عنده من الخير والعلم ورجاحة العقل والمشورة الصائبة. ولهذا فإنه حين سألهم عن هذه المسألة كان رأي ابن عباس رضي الله عنه هو الصواب عند عمر، وأن هذه السورة فيها إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد دنا الأجل، وأنه قد أتم عليه النعمة وفتح مكة وصارت بلاد إسلام، وأن دينه قد أكمل، فلهذا هذا أوان الرحيل والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وقول بعض الصحابة: إذا جاء نصر الله والفتح، قال: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره، هذا المعنى صحيح، لكنه لا يناسب هذا المقام وهذه الآية وتفسيرها، وإلا فإنه عند تجدد النعم، وخصوصا مثل فتح البلدان وحصول النصر والتمكين من الله عز وجل، فإن هذا يستوجب الشكر ويستوجب الحمد ويستوجب الرجوع إلى الله عز وجل. ولكن ليس هذا هو تفسير الآية، فقد يكون في التفسير معنى صحيح صائب يوافق الأدلة من الكتاب والسنة، لكنه لا يناسب الآية المذكورة، والحديث كما سمعت قد تقدم مختصرا، وفيه فضل العلم والعلماء، وفيه أن صاحب العلم يكرم ويقدم ولو كان صغير السن، ولو كان صغير السن. وفيه الحافظ يقول جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، وهذا فيه تفصيل، فإن كان المراد بالإشارات إشارات الصوفية الذين يجعلون للقرآن ظاهرا وباطنا فهذا باطل، وأما إن كان يريد بالتفسير بالإشارة هنا الفهم، أن الله يؤتي بعض أهل العلم فهما في القرآن العظيم فيستنبط منه الأحكام ويذكر منه الدلالات والفوائد، فهذا لا بأس به، وهذا عليه السلف، لكنه لا يأتي بقول لم يأتي به الأوائل، فلا يفسر القرآن بأقوال لم يقلها المتقدمون، بل إن هذا يعتبر من الإحداث والمخالفة. فعندنا تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بكلام السلف، وتفسير القرآن بكلام العرب، وما عدا ذلك فإنما هو تخرص، وإنما يؤخذ مما تقدم. وابن عباس رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعوته، قال اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. متى قال هذا لابن عباس؟ متى قال هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عندك يا أسيد، أحسنت، عندما جاءه دخل الخلاء فأتى ابن عباس رضي الله عنه فأتى له بماء يتوضأ به فوضعه في مكان معين، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع هذا؟ قالوا ابن عباس، قال اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل. قال أهل العلم ابن عباس رضي الله عنه لم يضع الماء عند باب قضاء الحاجة، ولم يجعله بعيدا، بل جعله في مكان يسهل عليه تناوله بحيث أنه لا يتعثر به إذا خرج من مكانه، فلهذا قال له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستجاب الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار ابن عباس علما من أعلام هذه الأمة، بل وفقيها من فقهاء الصحابة في زمن يتواجد فيه أكابرهم والمتقدمون منهم والمهاجرون والأنصار وأهل بدر، وابن عباس قد سطع نجمه وعرف خيره وعلمه في ذلك الزمان، والتوفيق من الله جل وعلا، يؤتي الحكمة من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يكرم من يشاء ويهين من يشاء، يوفق من يشاء للخير بعدله أو بفضله سبحانه وتعالى، ويخذل من يشاء عن الخير بعدله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى سورة تبت يدا أبي لهب وتب. بسم الله الرحمن الرحيم. تباب خسران، تتبيب، تدمير، وهذا قول أبي عبيدة، تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت يداه وخسر دنياه وخسر آخرته، أبو لهب خسر الدنيا والآخرة، وهو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أقرب الناس إليه، لكن الله حرمه التوفيق فلم يؤمن، بل عاد وأبغض وقلى وأعرض، فحصل له ما حصل أن مات على الكفر والعناد والشقاق والشرك، فنزلت في هذه الآيات التي تبين حرمانه ومآله ومصيره وأنه من أهل النار. قال باب حدثنا يوسف بن موسى وهو القطان صدوق، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة ثقة ثبت، قال حدثنا الأعمش واسمه سليمان بن مهران، كان حافظا كبيرا، وكان مدلسا يدلس كثيرا، وكان عسر التحديث. قالوا كان عند بيته كلب، فكان إذا جاء أحد من طلبة العلم وأهل الحديث يصيح فيه والكلب، ولا يستطيعون الاقتراب من الأعمش، وكان الأعمش عسر التحديث. قال: فمات الكلب. فقال الأعمش: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وكان كما سمعت كان شديدا عسر التحديث. قال: حدثنا عمرو بن مرة وهو الجملي المرادي الكوفي الأعمى، وهو ثقة عابد، وكان لا يدلس. عمرو بن مرة الجملي كان لا يدلس. وهل تعرف أحدا آخر قالوا فيه كان لا يدلس؟ منصور بن المعتمر نعم كان أيضا لا يدلس. وأما هذا فأيضا ذكروا أنه رمي بالإرجاء. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحا. وهذه عبارة كانت تستعملها العرب عند إرادة جمع الناس، فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. وقد تب هكذا قرأها الأعمش يومئذ، وهي ليست من القراءات السبعية الصحيحة. وهذا يدل على أن المشركين كانوا يعترفون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء يدعوهم إلى الله عز وجل انقلبت الموازين واضطربوا في أقوالهم، وجعلوا يسبونه ويذمونه ويكذبونه. وهكذا من عاد الحق فإنه لا يوفق له، فإنه ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس إليه. واسمه من؟ ما اسمه؟ عبد العزة. نعم، أبو لهب اسمه عبد العزة، وهو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هو عبد مناف؟ أبو طالب. نعم، فهو أقرب الناس إليه. لو كان آمن به لكان شرفا عظيما ومنزلة عالية، ولكن لتعلم أن التوفيق من الله جل وعلا. فربما يكون إخوة في بيت واحد، وهذا في أعلى عليين والآخر في أسفل سافلين. تلك الدار الآخرة، قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ولكل درجات مما عملوا، وقبلها: فضلنا بعضهم على بعض. فهذا من الله جل وعلا، التوفيق من الله والسداد من الله، ليس بالذكاء ولا بالحيلة. أبو لهب قيل له أبو لهب، قال بعضهم: لأنه كان جميلا شديد الجمال، كان وجهه يتلألأ كاللهب. أخرج الفاكهي من طريق عبد الله بن كثير قال: إنما سمي أبا لهب لأن وجهه كان يتلهب من حسنه. وقال بعضهم: كنية أو بابنه لهب، وقد يكون من شدة حمرة وجهه وجنتيه وجماله، لكن ما نفعه هذا الجمال ولا هذا التلألؤ، بل إنه صار يتلألأ في نار جهنم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وفي هذا دفاع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، يكذبونه ويسبونه ويتهمونه، فينزل القرآن بالدفاع عنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن الله أمره في أول أمره أن يدعو عشيرته، لأنه في أوساطهم وهم حوله، فهم أولى الناس بهذه الدعوة، فبدأ بدعوتهم عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله جل وعلا. فإنه كان يتأول القرآن أن يعملوا به، وينفذ أوامره، فالله قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام في الصفا منذرا ومبشرا ونذيرا ودعاهم إلى الله عز وجل، لكنهم لم ينتفعوا. وفيه أن أصحاب الباطل يحتقرون الحق، يحتقرون الحق، لهذا جمعتنا، كأنه يقول: نحن عندنا أعمال، نحن مشغولون، ما عندك إلا هذا تضيع علينا به الأوقات، احتقارا للحق واحتقارا للوحي واحتقارا للسنة. وهكذا أهل الباطل إذا قيل لهم هذا لا يجوز قالوا: ما وجدتم إلا هذه المسألة، يعني الدين كله في هذه المسألة التي تناقشوننا فيها وتنتقدون عليها، هذه مسألة سهلة، لكن أهم شيء الأخلاق، أهم شيء القلوب، أهم شيء. وهكذا فيهونون من شأن شرائع الإسلام والواجبات العظام التي يفرطون فيها والمحرمات التي يقعون فيها. وهكذا أهل الباطل في كل زمان. إلى هنا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.